أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. أقسام الاحتياط. إن الاحتياط ينقسم أولاً، قبل ذكر هذه الأقسام التي يذكرها المصنف نقول هكذا، إن الاحتياط يكون على قسمين. القسم الأول الاحتياط الممكن، والقسم الثاني هو الاحتياط غير الممكن. فيوجد لدينا قسمان، القسم الأول هو الاحتياط الممكن، والقسم الثاني الاحتياط غير الممكن. الآن المصنف عندما قال أقسام الاحتياط يريد الكلام عن تقسيم الاحتياط الممكن، لا مطلق القسمين الممكن وغير الممكن. فيريد التعرض فقط وفقط إلى ماذا؟ إلى هذا القسم الأول وهو الاحتياط الممكن. فيقول هو على أربعة أنواع. جيد. وأما الاحتياط غير الممكن فسيأتينا إن شاء الله في المسألة السابعة وفي المسألة الثامنة. هناك سيتعرض في كلتا المسألتين سيتعرض إلى الاحتياط غير الممكن، ونقول أنه سينقسم الاحتياط غير الممكن إلى ثلاثة أنواع نتعرض لها إن شاء الله بعد ذلك. فنقول إن الاحتياط الممكن ينقسم إلى أربعة أنواع: الاحتياط الممكن تارة يقتضي العمل، هذا النوع الأول، والنوع الثاني من الاحتياط الممكن قد يقتضي الترك، ترك العمل، والنوع الثالث من الاحتياط الممكن الاحتياط الذي يقتضي الجمع بين أمرين. كيف الجمع بين أمرين؟ يقول مع التكرار. وثالثا ورابعا النوع الرابع والأخير من الاحتياط الممكن وهو الاحتياط الذي يقتضي الجمع بين الأمرين بدون تكرار. فكم نوع للاحتياط الممكن؟ أحسنتم، أربعة أنواع: احتياط يقتضي الإتيان بالعمل، احتياط يقتضي ترك الإتيان، احتياط يقتضي الجمع مع التكرار، واحتياط يقتضي الجمع بدون تكرار. هذه الأصناف، هذه الأنواع الأربعة للاحتياط. يا احتياط، أحسنت، الاحتياط الممكن. يضرب المصنف لكل نوع من أنواع الاحتياط الممكن مثال، فإن شاء الله نطبق العبارة ونوضح. قال أقسام الاحتياط، قلنا هذا أي احتياط تقيدونه بالاحتياط الممكن. يقول الاحتياط الممكن، هنا قيدوا الاحتياط الممكن قد يقتضي العمل، يقتضي يعني يستدعي، قد يقتضي العمل، هذا واحد النوع الأول. اثنين، وقد يقتضي الترك أي ترك العمل. جيد. ثلاثة، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار، هذا النوع الثالث. النوع الرابع أو بدونه، هذا أو بدونه أو هذا حرف عطف على من؟ أو بدونه. يعني أو قد يقتضي الجمع بين أمرين بدون التكرار. سيدنا وضح يقول: أما الأول، من هو الأول؟ الاحتياط الذي يقتضي العمل. مثاله أين؟ تطبيق الفكرة مال، قال: ففيما إذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة، والاحتياط حينئذ يقتضي الإتيان به. توضيح ذلك، يقول: إذا جاءنا فعل، إذا كان عندنا فعل، ولكن هذا الفعل المعين حكمه مردد، لا نعرف شخص حكمه بنحو مضبوط، لا نعرفه، بل حكمه مردد، مردد بين الوجوب وبين غير الحرمة. مثلا عندنا الأحكام التكليفية تنقسم إلى 5 أقسام: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. الوجوب هو حكم إلزامي، والحرمة أيضا حكم إلزامي، فالوجوب والحرمة حكمان إلزاميان، جيد. وأما الاستحباب والكراهة والإباحة فهذه الثلاثة هي أحكام ترخيصية ليست بإلزامية. واضح؟ فإذا كان عندنا هذا الفعل ولكن حكمه مردد عندنا، مردد بين 4: إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون مباحا. وأما الحرمة نقول: لا، نعلم بأنه ليس بحرام، نعلم بأن حكمه ليس بحرام، ولكن نشك هل أن هذا الحكم الذي ينصب على هذا الفعل هل هو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. إذن يدور أمره بين الوجوب وغير الحرمة. ما هو المقصود بغير الحرمة؟ يعني استحباب، كراهة، إباحة. فكم حكم؟ 4، الخرج الحرمة. فأشد هذه الأحكام من هو؟ من هذه 4: الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. أيها أشد؟ الأشد فيها هو الوجوب، لأنه يستدعي الإتيان بالعمل، بحيث أن الشخص إذا خالف ولم يأتي به لاستحق العقاب، فلدفع الضرر المحتمل. يوجد ضرر لو ما يوجد؟ أحسنت، أي ضرر؟ العقاب. العقاب ضرر محتمل، لا نجزم به بتحقق، لكن يحتمل. إذا كان الحكم واقعا هو الوجوب، وأنا قلت مثلا هو مستحب، فيجوز أن أأتي ويجوز أن أترك، فلي حق الترك. الكراهة يجوز لي أن أأتي ويجوز لي أن أترك، فيحق لي الترك. الإباحة متساوي، يجوز الإتيان فيجوز لي أن أترك. فإذا تركت لعلي أخالف الواقع، لأن الواقع في اللوح مسجل هو ماذا؟ الوجوب. وإذا خالفت الوجوب أستحق العقاب. فدفعا لذلك الضرر المحتمل ماذا قالوا؟ قالوا: عليك أن تحتاط وتأخذ بأشدها. من هو الأشد؟ هو الوجوب، بحيث يدفع عنك الضرر المحتمل. ولهذا قال: أما الأول ففيما إذا تردد حكم فعل بين ماذا تردد؟ بين 4 أنواع: بين الوجوب 1، وغير الحرمة. يعني شنو وغير الحرمة؟ يعني الخرج الحرمة، فقط الحرمة، لأنها حكم إلزامي ينافي الوجوب، والذي لا ينافيه من غير الحرمة من هو؟ الاستحباب والكراهة والإباحة. إباحة، فيتردد بين الوجوب وبين هذه الأمور الثلاثة غير الحرمة، الاستحباب والكراهة والإباحة. جاي أكرر لكي ترتكز المعلومة في أذهانكم. قال خب جيد، إذا كان هكذا الحكم مردد في فعل واحد، ما هو الاحتياط؟ ماذا يقتضي؟ قال والاحتياط حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حينئذ يعني حين تردد الحكم بين هذه الأربعة يقتضي الاحتياط ماذا؟ والاحتياط يقتضي الاتيان به. بماذا؟ بالفعل، لأنه لعله في الواقع حكمه الوجوب، ولعله لا ليس بواجب، مستحب، كراهة، إباحة. فإذا أتيت به لا أخالف، لا أخالف الاستحباب، لا أخالف ماذا؟ الكراهة، لأن الكراهة يجوز، يعني حكم ترخيص، أنت مرخص في الفعل. وكذلك لا أخالف الإباحة، فأنا إذا أتيت به لا أخالف أي حكم ولا أستحق العقاب، بخلاف ما لو تركته وكان الحكم واجبا، فحينئذ أستحق العقاب. هذا واضح. ننتقل إلى الثاني. قال وأما الثاني، من هو الثاني؟ الاحتياط يقتضي الترك. ما هو؟ قال ففيما إذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب. هذا الثاني عكس الأول تماما، يعني عندنا فعل معين ودار أمره بين ماذا؟ بين ماذا؟ هكذا، بين أحكام أربعة، لا لكن لا نعلم ما هو حكمه الواقعي. والأحكام الأربعة هي الوجوب، هي الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. فقط نخرج من الوجوب أنه ليس بواجب، يقينا يقينا ليس بواجب. فيدور أمره بين حكم إلزامي وهو الحرمة، وبين أحكام ثلاثة ترخيصية وهي الاستحباب والكراهة والإباحة. فماذا نفعل؟ أيضا هنا نفعل ماذا؟ ها؟ الاحتياط يقتضي الترك، بأن أترك العمل، بأن أترك هذا الفعل، إذ لعل حكمه الواقعي هو الحرمة، وأنا إذا تركته حينئذ أكون مطاب، هذا عمل، هذا الترك، هذا تركي يكون مطابقا لما هو مطلوب مني في الواقع، لأن الواقع لعله يحتمل أنه ماذا في الواقع مسجل؟ هو ترك العمل، وأنا قد تركته، فعملي مطابق أم مو مطابق؟ أحسنت، مطابق، واضح. فلا أخالف الأحكام بهذا الترك، لا أخالف الأحكام، لا أخالف الأحكام الترخيصية، الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، وبالواقع لم، وأيضا لم أخالف ماذا؟ لم أخالف الحرمة. واضح إن شاء الله. جيد. قال ففيما إذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب والاحتياط فيه، في هذا الفعل ماذا نفعل؟ قال يقتضي، والاحتياط فيه يقتضي الترك، ترك الفعل. واضح. وأما الثالث، الثالث هذا من يعني؟ يعني الاحتياط الذي يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار. يقول وأما الثالث ففيما إذا تردد الواجب، يعني نعلم بأن، نعلم بالحكم وهو الوجوب، لا نشك في الحكم، ولكن الشك أين سيكون؟ الشك أين سيكون؟ الشك يكون في الفعل الذي ينصب عليه ذلك الحكم الواجب. يعني أنا لا أشك في الحكم، لا أش... الحكم معلوم علما تفصيليا وهو الوجوب، ولكن الذي يحقق لذلك الوجوب من هو؟ يعني الذي يتلبس بالوجوب من هو؟ مثلا نضرب فكرة هكذا، أنا أعلم بأن الصلاة علي واجبة، واضح؟ أعلم بأن صلاة الظهر علي واجبة، ولكن أشك هل أن الوجوب انصب على الصلاة التمام أم على صلاة القصر؟ إذا التمام هي 4 ركعات والقصر هي ركعتين، هي ركعتان. متى؟ إذا سافرت. ولكن لا أعلم هل أني تجاوزت حد الترخص لأصلي صلاة قصر ركعتين، أم أني لم أتجاوز حد الترخص لأصلي صلاة رباعية، ماذا أفعل حينئذ؟ فهنا أعلم بالوجوب، لا إشكال في الوجوب الحكم، لكن الذي ما الوجوب على ماذا ينصب؟ على فعل الـ4 ركعات أم على فعل الركعتين؟ حينئذ إن أتيت فقط بالركعتين على أنها صلاة قصر، لعله في الواقع أنا مطالب بصلاة تمام رباعية، وإن أتيت بصلاة رباعية لعلي أطالب في الواقع بصلاة ثنائية قصر، فماذا أفعل؟ قال حينئذ الاحتياط في مثل هكذا مورد يقتضي الإتيان بكلا الفعلين، تكرر، تأتي بالصلاة الرباعية وتأتي بالصلاة الثنائية. نعم أنت مخير، ها أنت مخير، لك أن تقدم الرباعية على الثنائية ولك أن تقدم الثنائية على الرباعية، هذا ماشي. المهم عليك أن تأتي بكلا الصلاتين. قال ففيما، وأما الثالث ففي ما إذا تردد الواجب، يعني شين الواجب؟ مو الوجوب مشايخنا، لا التفت، الواجب يعني الحكم هو الوجوب، ولكن الواجب يعني المطالب فيه ما هو؟ بماذا مطالب؟ هل مطالب أنت بالصلاة الرباعية أم بالصلاة الثنائية؟ هل مطالب بالصلاة تماما أم بالصلاة قصرا؟ قال ففيما إذا تردد الواجب بين فعلين، يعني فعلين رباعية أم ثنائية، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الإتمام في الصلاة، يعني يأتي بصلاة رباعية، أم أن وظيفته القاصر فيها في الصلاة يعني ثنائية، فما هو العمل؟ قال فإن الاحتياط يقتضي حينئذ، ماذا يقتضي؟ أن يأتي بها بالصلاة، بها يعني بالصلاة، أن يأتي بها مرة قصرا ومرة تماما، واضح إن شاء الله، يعني يأتي مكرر هذا العمل. وأما الرابع، ما هو الرابع؟ أن الاحتياط يقتضي الجمع بين أمرين مع ماذا؟ بدون تكرار. يقول وأما الرابع، فهذه هنا نحتاج مشايخنا الالتفات، مو صعب المطلب، لا مو صعب، مو صعب، فقط يحتاج إلى ماذا؟ إلى الالتفات. قال ففيما إذا علم إجمالا، أو عفوا، ففيما إذا علم إجمالا بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر. التفتوا التفتوا، هنا عندي علم إجمالي، عندي علم بالجامع وهو الحكم الإلزامي معلوم، الحكم الإلزامي أحسنت معلوم، الحكم الإلزامي ماذا؟ معلوم بالعلم التفصيلي، ولكن ما هو الحكم الإلزامي؟ هل هو الوجوب أم هل هو الحرمة؟ إذ الوجوب حكم إلزامي والحرمة حكم إلزامي، واضح؟ جيد. فأنا أعلم علما إجماليا بالوجوب أو الحرمة، ولكن الجامع المشترك بين الوجوب والحرمة ما هو؟ هو الحكم الإلزامي. هذا العنوان المنتزع بين الذين انتزعوا من الحرمة والوجوب، ما هو؟ هو الجامع بينهما القدر، واضح؟ الجامع بينهما القدر المشترك بينهما هو الحكم إلزامي، كل منهما حكم إلزامي، ولكن يختلفان في أن الوجوب يقتضي الإتيان بينما الحرمة تقتضي ماذا؟ الترك. واضح إلى الآن؟ جيد. الحرمة تتعلق بشيء بينما الوجوب يتعلق بشيء آخر، فمتعلقهما وموضوعهما ليس شيئا واحدا بل مختلف. الحرمة لها متعلق مختلف عن متعلق الوجوب، فهنا ماذا علينا أن نفعل؟ الآن أتيكم بمثال، صبرا آل ياسر، الآن أتيكم بالمثال. فالآن ماذا علينا نفعل؟ علي أن ألتزم بالوجوب ويأتي بماذا؟ بمتعلقه، وعلي أن ألتزم بالحرمة وأترك متعلقه، لأن متعلقهما ليس شيئا واحدا. احفظوا هذا، احفظوا هذا حتى يأتينا إن شاء الله نوضحه بالمثال. ماذا احفظوا؟ أن متعلق الوجوب يختلف عن متعلق الحرمة. يعني واضح شيء نقصد متعلق؟ يعني الذي ينصب عليه الوجوب يختلف عن ماذا؟ عن الذي ينصب عليه، تنصب عليه الحرمة. مثلا نضرب ماذا؟ أضرب لكم مثالين أو ثلاثة لكي ترتكز المعلومة وترتسخ في الأذهان وتختمر. نقول هكذا: لو كان الشخص محدثا بالحدث الأكبر واغتسل، لو كان الشخص المكلف محدثا بالحدث الأكبر واغتسل، واضح هنا اغتسل أم لم يغتسل؟ اغتسل. ثم أراد بعد الاغتسال ماذا أراد؟ أراد أن يدخل المسجد للصلاة الواجبة. قبل دخول، بعد الاغتسال ذهب إلى المسجد، قبل الدخول رأى في يده، أركز في يده، رأى مانعا من وصول الماء. أي شيء، حاجب مانع من وصول الماء رآه أين؟ على يده. وشك هل أن هذا المانع كان قبل الغسل، واضح، أم بعد الغسل؟ فإن كان قبل الغسل فعليه ماذا الآن؟ عليه رفع هذا المانع وغسل الموضع، واضح، فقط الموضع يغسله وهو اليد، في كفه وجد مانع فعليه أن يغسل فقط هذا الموضع، واضح. وإن كان هذا المانع بعد الغوص فهو غير مطالب. جيد. الآن هو في باب المسجد، يريد الدخول إلى المسجد، فإن كان المانع موجودا قبل الغسل فيحرم عليه الدخول للمسجد. يحرم أو لا يحرم؟ أحسنتم، يحرم. يحرم الدخول، يحرم الدخول للمسجد أو لا يحرم؟ يحرم الدخول. فالحرمة إن انصبت على دخول المسجد، لأنه يحتمل أنه ما زال على الحدث الأكبر، لم يطهر تمام بدن، بل بقى ماذا؟ هذا الموضع الموجود في يده لم يطهر بها، فالحدث الأكبر ما زال موجودا، عليه أن يكمل الغسل فيذهب ويطهر هذا الماء، فيحرم عليه الدخول إلى المسجد. واضح. وهذا من باب، إذن الحرمة، واضح الحرمة انصبت، الحرمة انصبت على دخول المسجد. ومن جانب آخر هو مطالب بالصلاة، الصلاة الآن واجبة كصلاة الظهر، هو الآن ذهب لصلاة الظهر، فالصلاة واجبة أم واجبة؟ واجبة. فعليه أن يغسل ذلك الموضع لأجل ماذا؟ لأجل لأجل أن يحقق كلا الأمرين. ما هو؟ أنه يحرم عليه الدخول إلى المسجد قبل ما دام أنه لم يغسل، جيد، وتجب عليه الصلاة، فيجب عليه أن يرفع المانع. فيرفع المانع لأجل ماذا؟ لأجل الإتيان بالصلاة، ولأجل رفع تلك الحرمة. فهو ماذا عليه الآن؟ ماذا عليه؟ أحسنت، عليه أن يترك الدخول إلى المسجد لأنه محرم، ويجب عليه أن يغتسل لأجل يغسل، يعني شنو يغتسل؟ عليه أن يغسل هذا الموضع لأجل الدخول في الصلاة. واضح هذا المثال؟ جيد. مثال ثاني، لو نزل الدم من المرأة ولكن لا تعلم هل أنه دم استحاضة أم أنه دم حيض، لا تعلم، فهي تعلم بأنه دم ولكن تشك في أنه دم استحاضة أم دم حيض، ماذا عليها أن تفعل؟ فعندها علم تفصيلي بأن هذا النازل هو دم ولكن شك في أنه دم استحاضة أم دم حيض. فالآن هنا يوجد عندها حكمان، الحكم الأول يحرم عليها دخول المسجد، فالحرمة انصبت وتعلقت ماذا؟ بدخول المسجد. وين انصبت؟ أحسنت، صبت على دخول، يحرم عليها دخول المسجد، جيد، هذا متعلق، هذه الحرمة انصبت وتعلقت بدخول المسجد، فيحرم عليها دخول المسجد، جيد، هذا. ويحتمل لا، هذا إذا قلنا أنه دم، إذا قلنا أنه دم حيض، ويحتمل أنه واضح، ويحتمل أنه ليس بدم حيض، يعني أنه تجب عليها الصلاة، فالوجوب انصب على الصلاة، على الإتيان بالصلاة، يتجب عليك الصلاة، وهي لا تعلم واقع الحال. فقط الذي تعلمه علما تفصيليا أن هذا هو دم ولكن تشك هل أنه دم حيض فيحرم عليها الدخول إلى المسجد أم أنه دم استحاضة فتجب عليها الصلاة. تلاحظ كيف؟ ليس متعلق الوجوب ومتعلق الحرمة واحد، لا، بل متعلقهما مختلف. وإذا كان مختلفان الأمر سهل وهين. كيف؟ فعليها أن تترك الدخول إلى المسجد للالتزام بالحرمة، واضح؟ تترك الدخول إلى المسجد للتطبيق لمن؟ للحكم وهو التحريم، ويجب عليها أن تأتي بالصلاة تطبيقا للحكم الوجوب، تجب عليك الصلاة. لماذا تأتي به؟ فهي تقول أنا تركت الدخول إلى المسجد وأتيت بالصلاة، فأصيب الواقع أو لا أصيب؟ أحسنت، تصيب الواقع. لماذا؟ لأنها إن كانت حائضا هي تركت الدخول إلى المسجد، وإن كانت هي مستحاضة وليس بحائض هي قد أتت بالصلاة. فهل خالفت شيئا؟ لم تخالف، والاحتياط حينئذ يكون مصيبا للواقع. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ المثال الأول واضح والمثال الثاني؟ المثال الأول هكذا، أن الشخص الذي كان محدثا بالأكبار واغتسل وأراد الدخول إلى المسجد لأداء صلاة الظهر ولكنه قبل الدخول رأى مانعا موجودا على يده وشك هل أن المانع قبل الغسل أم بعده، إذا كان قبل الغسل فهو باق على الحدث الأكبر، فيحرم عليه الدخول إلى المسجد، يحرم، واضح؟ إلا بعد أن يغسل ذلك الموضع، وإن كان هذا المانع واضح قبل الدخول، فعليه حينئذ أن يصلي. فماذا عليه أن يفعل؟ ماذا وإن كان هذا المانع بعد الغسل فتجب عليه الصلاة الآن، ماذا عليه؟ نقول اترك الدخول إلى المسجد واذهب واغسل هذا المانع، لأجل ماذا؟ لأجل الدخول في الصلاة، لأجل أن تصلي، لا إشكال حينئذ، واضح؟ قال نطبق. قال وأما الرابع ففيما إذا علم وأما الرابع ففيما إذا علم إجمالا بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر. شوف التفت، ففيما إذا علم إجمالا، يعني يوجد عند العلم الإجمالي دائما عنده علم بالجامع علما تفصيليا، لكن الشك أين يكون؟ ها، الشك يكون في الأطراف، فهو مزيج من علم تفصيلي وشك، وهذا يسمى علم إجمالي، علم بالجامع علم تفصيلي، ولكن الشك أين؟ شك في الأطراف، فيسري هذا الشك إلى ذلك الجامع ويسمى علما إجماليا. يقول ففيما إذا علم إجمالا بحرمة شيء، الحرمة انصبت على شيء وهو الدخول إلى المسجد، أو وجوب شيء آخر وهو شنو مثالنا؟ الصلاة. فالحرمة تعلقت بالدخول، والوجوب تعلق ماذا؟ بإتيان الصلاة، فمتعلقهما مختلف، ولكن الجامع المشترك بين الحرمة والوجوب هو الحكم الإلزامي. فإن الاحتياط يقتضي في مثله، ماذا يقتضي في مثله؟ أن يترك الأول وهو الدخول إلى المسجد، ويأتي بالثاني أي يأتي بالصلاة، وهذا واضح. فيصيب أو لا يصيب الواقع؟ يصيب. لماذا الاحتياط يقتضي ذلك؟ لأن متعلق، إذا تكتب هكذا، لأن متعلق الحكمين ليس شيئا واحدا، واضح إن شاء الله. جيد. قال مسألة سبعة، هذه المسألة سبعة تتكلم عن الاحتياط غير الممكن. نحن قلنا عندما بدأنا الدرس أن الاحتياط ينقسم إلى قسمين، أولا ينقسم إلى قسم، القسم الأول احتياط الممكن، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل بأنواعه الأربع. جيد. وينقسم الاحتياط، القسم الأول احتياط ممكن، القسم الثاني احتياط غير ممكن. الاحتياط غير ممكن يكون على أربعة، على ثلاثة أنواع. احتياط غير ممكن بسبب، لماذا غير ممكن؟ تارة يكون بسبب نفس المورد، وهذا هو الذي تتكلم عنه مسألة سبعة، واضح؟ وإما أن يكون الاحتياط غير ممكن بسبب نفس المكلف، وهذا سيأتينا في المقطع الأول من المسألة الثامنة، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الاحتياط غير الممكن بسبب نفس الاحتياط، فاحتياط ينافي احتياط آخر، يأتينا إن شاء الله توضيحه. مسألة سبعة إذن عن ماذا تتكلم؟ تتكلم عن الاحتياط غير الممكن بسبب نفس المورد. يقول مسألة سبعة كل مورد، شوف التفت، مورد، كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط. واضح كلمة المورد ما هو المقصود؟ يعني ما يرد فيه الاحتياط، هذا المورد. المورد يعني ماذا؟ ما ينطبق عليه الاحتياط، واضح؟ ما يعني ما يجري فيه الاحتياط، هذا المقصود من المورد. فكل، يقول كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط. ماذا قال؟ لا يتمكن المكلف. إذن السبب، سبب عدم التمكن من الاحتياط ناشئ من أين؟ هذا عدم التمكن ناشئ من نفس المكلف لا من شيء آخر. كل مورد لا يتمكن المكلف، لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط، ماذا يتعين عليه؟ يتعين عليه أحد الطريقين، يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد. جيد، مثال ذلك يقول: كما إذا تردد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون. يقول هكذا مثلا: هذا القلم مال شخصي وليس مال كلي. المال الشخصي يعني المال المعين المحدد في الخارج، المتشخص في الخارج، واضح؟ أما المال الكلي، المال الكلي لا، ليس معينا في الخارج، ليس مشخصا. مثلا سأضرب لك مثال: معاملاتنا اليوم موجودة في الخارج هي ماذا؟ معاملات، أغلبها معاملات كلية وليست شخصية. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يقول مثلا: أنت الآن عندما تريد أن تشتري كيلو طحين، تذهب إلى صاحب الدكان، هو عنده كيس فيه 50 كيلو، تقول له: أعطني كيلو طحين، فهو يذهب ويخرج لك كيلو من ذلك الكيس، ولكن هذا الكيلو ليس معينا مشخصا محددا، الكيلو الأول، الثاني، الثالث، الرابع، أنت مطلوبك هو كيلو، لكن أي كيلو؟ لم تحدد ذلك، فهذا ماذا يقال عنه؟ هذا يقال عنه مال كلي، وليس مال ماذا؟ وليس مال شخصي معين، واضح؟ كل أنت تريد كيلو، سواء أعطاك من الكيس الأول، من الكيس الثاني، من الكيس الأول، من الأعلى، أم من الفوق، أم من الوسط، واضح؟ فهذا يقال عنه ماذا؟ مال كلي، وأنت أيضا تعطيه 1000 دينار، ولم يطلب ولم يعين الألف الموجود في جيبك الأعلى، أم الألف الموجود في جيبك الأسفل من الجهة اليمنى، أم من الجهة اليسرى، لم يعين ذلك، هذا يقال عنه مال كلي. وأما المال الشخصي لا، هو ذلك المال المعين المحدد في الخارج. جيد، إذا اتضح المال الشخصي والكلي نأتي. يقول: عندنا صغيران، يعني ليس ببالغين، هذا المقصود. الصغيران تردد مال شخصي بينهما. مثلا هذا القلم مال شخصي، هو إما أن يعود إلى زيد الصبي أو إلى أحمد الصبي، هو مال واحد، هو قلم واحد، هذا شخصي لو كل شخصي معين في الخارج. هو إما أن تعود ملكيته إلى زيد الصبي وإما إلى أحمد الصبي. فأنا لا أعرف، واقعا لا أعرف، إن أعطيته لزيد يكون في الواقع لأحمد، إن أعطيته لأحمد يكون في الواقع لمن؟ لزيد، وكل منهما يطلبه، ونحن لا نأخذ ماذا؟ بشهادة الصغير، لا نأخذ بها الآن في المقام، واضح؟ جيد، فماذا أفعل؟ ولا يمكن اللجوء إلى المصالحة. لعلك تسأل تقول: ها، نصالح بينهما، كيف نصالح بينهما؟ نأخذ رضا أحدهما ونعطي القلم إلى الآخر. يقول: مصالحة يشترط فيها أن يكون المصالح معه بالغا وكل منهما صغير. خب، حل ثالث: لا يمكن إعطاء القلم لأحدهما لعله في الواقع للغير، لا يمكن إعطاءه لأحدهما وإجراء المصالحة مع الآخر للرضا، ولا يمكن كيف؟ ولا يمكن بأن أذهب إلى السوق وأشتري قلما آخر شبيهه وأعطي القلم الأول الشخصي لهذا، وأعطي القلم الذي اشتريته لذاك، أيضا لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه في الواقع أنا عندما أعطيت القلم الأول الذي وجدته أعطيته لزيد، لعله في الواقع يخرج لمن؟ لأحمد، وأنا أعطيته لأحمد لعله في الواقع وين أرضيت الآخر وأعطيته قلما أيضا، لا يمكن ذلك. ونفس الكلام بالنسبة إلى المجنونين أو إلى الصغير والمجنون، فلا يمكن أن أحتاط. كيف أحتاط؟ أسلمه لأحدهما، لا يمكن احتياط. يبقى الثاني لعله الواقع. أو سل واضح وصالح لا تمكن المصالحة لأنه يشترط فيها البلوغ، وهما صغيران أو هما مجنونان أو هما صغير ومجنون، ويشترط في المصالحة البلوغ والعقل، ولا يمكن ذلك. واضح إن شاء الله. فالحل حينئذ هو إما الاجتهاد أو التقليد. قال فنلاحظ المورد الذي يراد إجراء التطبيق فيه هو غير ممكن. كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما إذا تردد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون. جيد. فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك، فلا بد حينئذ من الاجتهاد أو التقليد. مسألة 8، قلنا مسألة 8 تتكلم عن النوع الثاني والثالث من الاحتياط غير ممكن. النوع الثاني أن يكون الاحتياط غير ممكن بسبب نفس المكلف، والنوع الثالث والأخير هو أن يكون الاحتياط غير ممكن بسبب نفس الاحتياط. مسألة 8 قال قد لا يسع المكلف، انظر قد لا يسع المكلف أن يميز ما يقتضيه الاحتياط التام. إذن بقوله قد لا يسع المكلف هذا فيه إشارة إلى أن الاحتياط غير ممكن بسبب نفس المكلف. قد لا يسع المكلف أن يميز ما يقتضيه ويتطلبه الاحتياط التام. مثال ذلك أن الفقهاء اختلفوا في جواز الوضوء وفي جواز الغسل بماذا؟ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر. الشخص لو كان محدثا بالحدث الأكبر، الحدث الأكبر هو ماذا مثلا؟ الجنابة، الحيض، غسل مس الميت، هذا ماذا؟ هذا يسمى حدث الأكبر. جيد. الحدث الأصغر هو الحدث الأصغر نواقض الوضوء، النوم. واضح. فالشخص إذا نام انتقض وضوءه فيذهب ويتوضأ، هذا ماء الوضوء. حينئذ ماذا يسمى؟ يسمى ماء مستعمل في رفع الحدث الأصغر. كلامنا الآن ماذا؟ ليس في الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر، كلامنا في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، كما لو كان الشخص مجنبا واغتسل بماء، هذا الماء الذي اغتسل فيه ليس ماء جديدا، بل هو ماء مستعمل في رفع الحدث الأكبر. هذا الماء المستعمل لو جمعه الشخص في إناء وأراد استعماله مرة أخرى في الوضوء أو في غسل جديد، ما هو الحكم هذا الاستعمال؟ الفقهاء اختلفوا، بعض منهم ذهب إلى الجواز استعمال إلى جواز الوضوء أو الغسل بماذا؟ بالماء المستعمل، والبعض لا ذهب إلى عدم الجواز. فالاحتياط ماذا حينئذ؟ الاحتياط يقتضي نحتاط بين قوليهما، ماذا بين قول هؤلاء الفقهاء؟ أن نترك هذا الماء ونذهب إلى ماء جديد، إذا فرض عندنا ماء جديد. وأما إذا لم يوجد عندنا ماء جديد ماذا نفعل؟ فقط عندنا هذا الماء المستعمل، فقط هذا الماء المستعمل، فحينئذ علينا أن نتوضأ به إن كنا محدثين بالأصغر، أو نغتسل به إن كنا محدثين بالأكبر، فعلينا أن نستعمل هذا الماء، وعلينا أيضا أن نضم إليه التيمم. هذا إذا لم يوجد عندنا ماء. فتلاحظ كيف يوجد هناك ترتب يوجد، تارة يوجد عندنا ماء آخر غير هذا الماء المستعمل، فالاحتياط ماذا؟ يقتضي أن نترك الماء المستعمل ونذهب ونستخدم الماء الجديد. هذا فرض. الفرض الثاني لا، عندنا فقط وفقط هذا الماء المستعمل، فحينئذ علينا أن نحتار. كيف نحتار؟ نتوضأ أو نغتسل به وحسب الوظيفة بماذا مطالب أنت، بوضوء أو غسل. مهم عليك أن تستعمل هذا الماء، وعليك أن تذهب وتستعمل الطهارة الترابية، فتجمع بين الطهارة المائية وبين الطهارة الترابية، يعني تتيمم. واضح؟ وحينئذ تلاحظ هذا يحتاج إلى خلفية عند المكلف، خلفية فقهية، واضح؟ اطلاعية. لابد أن يكون الشخص مطلعا حتى يعرف هكذا الاحتياط، ترتب في الاحتياط، كيف يتدرج في كيف يتدرج بين أقوال الفقهاء. وتارة المكلف لا يعرف ذلك، فالسبب إذا لا يتمكن من الاحتياط، ما هو سببه؟ سببه نفس المكلف، نفس المكلف لا يتمكن من الاحتياط. واضح؟ لأنه ليس عنده ذلك الاطلاع. قال: قد لا يسع المكلف أن يميز ما يقتضيه الاحتياط التام. مثال ذلك أن الفقهاء اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. فالاحتياط يقتضي ماذا؟ ترك ذلك، ترك ذلك. جيد. إلا أنه إذا لم يكن هذا الاحتياط يقتضي ترك ذلك، تقيده إذا كان عنده ماء جديد فيترك، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، تترك ذلك الماء المستعمل وتذهب وتستخدم الماء الجديد. قال: إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء، فقط وفقط انحصر في هذا الماء المستعمل، ماذا يفعل؟ فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به. يتوضأ إذا كان محدثا بالأصغر، يغتسل به إذا كان محدثا بالأكبر. فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ويضم إلى الطهارة المائية ماذا؟ قال: ويتيمم أيضا. أيضا يعني كما استعمل الطهارة المائية يذهب إلى الطهارة الترابية إذا أمكنه التيمم. فتلاحظ يوجد تدرج في الاحتياط، احتياط أول تترك الماء المستعمل وتذهب إلى ماء جديد إن كان عندك، احتياط ثاني ماذا؟ عليك أن إذا لم يكن عندك ماء جديد عليك أن تحتاط بماذا؟ عليك أن تحتاط بالجمع بين الطهارة المائية بذلك الماء المستعمل والطهارة الترابية. وهذا من له هكذا اطلاع؟ كل المكلفين؟ لا، بعض المكلفين بل أكثرهم ليس عندهم هكذا اطلاع، فيتعذر الاحتياط بسبب نفس المكلف. قال: ويتيمم أيضا إذا أمكنه التيمم. قيد المصنف إذا أمكنه التيمم، إذا أمكنه التيمم يعني إذا لم يكن على أعضاء التيمم ما يوجب منع التيمم، كما لو كان على أعضائه شني مانع حاجب من التيمم، عفوا، كما إذا كان هناك مانع من التيمم، مانع يمنعه من التيمم، حينئذ لا يمكن التيمم بل يلتزم بالطهارة المائية. المهم، قال: إذا أمكنه التيمم. فإذا عرف المكلف كيفية الاحتياط التام في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه. هذا إذا عرف، وإذا لم يعرف فعليه أن يقلد أو يحتاط، فالسبب في عدم المكنة من الاحتياط هو نفس المكلف. جيد، هذا المقطع الأول من المسألة الثمانية. المقطع الثاني يتكلم عن ماذا؟ عن القسم الأخير من الاحتياط غير الممكن. الاحتياط القسم الأخير، النوع الثالث من الاحتياط غير ممكن، هو أنه غير ممكن بسبب نفس الاحتياط. فيوجد عندنا احتياطان، أحدهما يعارض وينافي ويكذب الآخر، فلا يمكن الاحتياط. قال: وقد يعارض الاحتياط من جهة ماذا؟ الاحتياط من جهة أخرى. أشرح لكم الفكرة قبل لا أطبق حتى تسهل علينا العبارة. أنا لو كنت أقلد هكذا، أنا أريد أن أحتاط في التسبيحات الأربع من الركعة الثالثة والركعة الرابعة، فالمجتهد الأول يقول عليك أن تأتي بالتسبيحات الأربع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الواجب عليك أن تأتي بها مرة واحدة.
هذا المجتهد الأول،
تقرأ مرة واحدة التسبيحات الأربع. وأما المجتهد الثاني يقول لا، الواجب إنما هو أن تأتي بها ثلاث مرات، ثلاث مرات تأتي بها، تكرر ثلاث مرات. فالاحتياط هنا ماذا؟ علي أن أأتي بها بثلاث مرات، إن كان هي في الواقع مرة واحدة أنا قد لم أنا ماذا؟ قد أتيت بها لم أخالف، وإن كان ثلاث مرات في الواقع أنا أتيت بالثلاث مرات. فهذا احتياط واضح، هذا احتياط من جهة الإتيان بالتسبيحات الأربع في الصلاة في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة. جيد، هذا من جانب، هذا من جهة. من جهة أخرى في نفس هذه الصلاة، في نفس هذه الصلاة، أنا لو أردت الصلاة بقي لدي، هاي صلاة العصر، بقي لدي من الوقت، أريد أن أقوم أصلي صلاة العصر، بقي لدي ماذا؟ ثلاث دقائق. كم دقيقة؟ ثلاث دقائق، ويدخل وقت صلاة المغرب في آخر الوقت. الآن في آخر الوقت قمت أريد أن أصلي صلاة العصر، كم دقيقة؟ ثلاث دقائق. هذا الاحتياط واضح. بعض المجتهدين ماذا قالوا؟ قالوا هناك رأي يقول الصلاة يجب أن تقع بجميع أجزائها من تكبيرة الإحرام إلى السلام، يجب أن ماذا أن يقع جميع الأجزاء في داخل الوقت. واضح، هذا قول. وقول آخر قال لا، يمكن أن توقع أن تأتي بالصلاة في داخل الوقت ببعض أجزائها، ويقع البعض الآخر خارج الوقت. قالوا من أدرك ركعة في الوقت كأنما أدرك الصلاة. فيمكن إذا أتيت أنا بالركعة الأولى في داخل الوقت، فالركعات الثالثة الثانية والثالثة والرابعة وإن كانت خارج الوقت فأنا قد أدركت الوقت. فأريد أن أحتاط الآن بين القولين، ماذا علي؟ علي أن أأتي بالصلاة بجميع أجزائها من تكبيرة الإحرام إلى السلام، يعني الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في مفروضنا مثالنا صلاة العصر، علي أن أأتي بها داخل الوقت. فأحتاط بين هذين القولين، واضح؟ فكم احتياط عندنا؟ عندنا احتياطان. الاحتياط الأول بلحاظ قراءة التسبيحات، الاحتياط الثاني بلحاظ إيقاع وإتيان الصلاة بجميع ركعاتها وأجزائها داخل الوقت. واضح؟ جيد جيد. أنا الآن في آخر الوقت، بقي لدي ثلاث دقائق، الدقيقة الأولى للركعة الأولى، الدقيقة الثانية للركعة الثانية، الدقيقة الثالثة. إن جئت بتسبيحات ثلاث، إن جئت بالتسبيحات، أريد أن أحتاط بالتسبيحات، إن جئت بالتسبيحات وقرأتها في الركعة الثالثة ثلاث مرات، لزم حينئذ أن تقع الركعة الرابعة خارج الوقت. واضح؟ فالاحتياط بالإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، أكررها ثلاث مرات في الركعة الثالثة، يلزم هذا الاحتياط ماذا؟ أن تقع الصلاة، أن تقع الركعة الرابعة خارج الوقت. فهذا الاحتياط الأول واضح بالإتيان في التسبيحات ينافي الاحتياط الثاني، وهو أن تكون الصلاة بجميع أجزاء داخل الوقت. جيد، واضح. وإن جئت بالدقيقة الثالثة ماذا أقول؟ أأتي بالركعة الثالثة أقرأ تسبيحة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أقرأها ماذا؟ مرة واحدة. لماذا أقرأها مرة واحدة؟ لكي أأتي بالركعة الثالثة فيها والركعة الرابعة أيضا فيها، فأقرأ في الركعة الثالثة والرابعة تسبيح، التسبيحة ماذا أقرأها؟ مرة واحدة. لماذا؟ لكي أحتاط بالإتيان بأجزاء الصلاة وركعاتها في داخل الوقت. ولكن هذا الاحتياط الثاني ينافي الاحتياط الأول. الاحتياط الأول أنا أتي بالأربع، لم أتي بأربع، أتيت ماذا؟ بتسبيحة واحدة لأجل الالتزام بالاحتياط الأول. واضح؟ أطلت الكلام، لكن الخلاصة هكذا، أن الاحتياط الأول ينافي الاحتياط الثاني، والاحتياط الثاني ينافي الاحتياط الأول، فلا أتمكن من الجمع بكلا الاحتياطين، فأحدهما ينافي الآخر. واضح إن شاء الله؟ أحسنت. قال: وقد يعارض الاحتياط من جهة، ماذا يعارض؟ أعيد، وقد يعارض الاحتياط من جهة، ماذا يعارض؟ الاحتياط من جهة أخرى. فكم احتياط؟ أعيد، وقد يعارض الاحتياط من جهة التسبيحات، الاتيان بها 3 مرات، الاحتياط من جهة أخرى وهو إيقاع الصلاة بتمام أجزاء داخل الوقت، فيتعذر الاحتياط التام. إذن الاحتياط ماذا؟ هنا غير ممكن بسبب ماذا؟ بسبب احتياط آخر، فيتعذر الاحتياط التام، وقد يعسر على المكلف تشخيص ذلك. مثلا إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث، تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحد بين أقرأها مرة واحدة وبين أن أقرأها 3 مرات، فالاحتياط يقتضي الإتيان بالثلاث 3 مرات. واضح؟ هذا من جانب. عندنا احتياط آخر بس ما وضح المصنف، بس قصده هذا، روح المطلب. الاحتياط، ماذا الاحتياط الثاني؟ الاحتياط الثاني أن يأتي بالصلاة في داخل الوقت بجميع ركعاتها وأجزائها، لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم في هذا الحالة، في هذا المثال، لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط، أي احتياط؟ الإتيان ب3 مرات، تقرأ التسبيحات 3 مرات، لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط، ماذا استلزم؟ أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت. إذا التزمت وقرأت 4 مرات، إذا قرأت 3 مرات تسبيحات، ماذا يلزم؟ أن تقع الصلاة مقدار يعني بعض الصلاة، مقدار من الصلاة يعني بعض من الصلاة خارج الوقت. وهو من؟ هذا اللازم، وهو خلاف الاحتياط. أي احتياط؟ تكتب عليه، اكتب، وهو خلاف الاحتياط، أي الاحتياط بوقوع تمام أجزاء الصلاة في داخل الوقت. أعيد، أي الاحتياط بوقوع تمام أجزاء الصلاة في داخل الوقت. فماذا؟ قال: ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد، فإما أن تقلد بالتسبيحات الأربع، تأتي بها مرة واحدة أو 3 مرات، تقلد لكي ماذا؟ واضح؟ ها، أو تقلد ماذا؟ تقلد في، يعني تقلد في التسبيحات مرة، بالمرة واحدة أو 3 مرات، وتقلد بمسألة إيقاع الصلاة في تمام أجزائها أو في بعضها في داخل الوقت، لكي تنتهي من هذا الاحتياط وأنه غير ممكن. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.